أهم الأخبار العراقية. استولت القوات الأمريكية على مخبئين كبيرين للأسلحة في محافظة الأنبار. وكالة الصحافة الألمانية ذكرت أن كشف المخبئين اللذين يعتبران من أكبر مخازن الأسلحة التي يتم كشفها حتى الآن في العراق، أن معتقلين عراقيين اعترفوا بموقع المخبئين خلال غارتين قامت بهما القوات الأمريكية في غرب الأنبار، واللتين أسفرتا أيضا عن اعتقال 23 شخصا. أرسلت قوات التحالف في العراق 20 أردنيا كانوا معتقلين في العراق، وأطلقت سلطة الائتلاف سراحهم أرسلتهم إلى الأردن اليوم الأحد. وكالة رويترز لفتت إلى أن الأردنيين كانوا دخلوا العراق كمتطوعين عرب في الفترة التي سبقت حرب حرية العراق، لكن القوات الأمريكية اعتقلتهم بعد إطاحتها نظام الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. كشفت صحيفة ديلي التلغراف البريطانية في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم أن الاستخبارات المركزية الأمريكية التقطت رسائل إلكترونية بعث بها زعيم جماعة أنصار الإسلام الملا كريكار إلى أنصاره. وقالت الصحيفة أن هذه الرسائل أكدت أن الملا كريكار شجع أنصاره على تنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الأمريكية في العراق. ورأت الصحيفة أن هذه الرسائل هي السبب في اعتقال السلطات النرويجية لزعيم أنصار الإسلام في أوسلو بعدما تسلمت الشرطة النرويجية هذه الرسائل الإلكترونية من الاستخبارات الأمريكية. أكد مسؤولون أمريكيون أن انفجار السيارة المفخخة أمام مقر قيادة القوات الأمريكية في بغداد يوم أمس يهدف إلى عرقلة نقل السلطات السيادية إلى العراقيين. يشار إلى أن آخر حصيلة لعدد ضحايا الانفجار ارتفع إلى 25 قتيلا والمصابين إلى 131 جريحا. من جهة أخرى أطلقت القوات الأمريكية سراح صحفيين تلفزيونيين إيرانيين كانت اعتقلتهما أمس السبت في الموقع الذي انفجرت فيه السيارة المفخخة. بحث وزير الداخلية الألماني أوتو شيلي الشأن العراقي مع مسؤولين كبار في السعودية والأردن. وكالة الصحافة الألمانية قالت إن البحث تركز على قيام ألمانيا بتدريب قوات شرطة عراقية. أصيب جنديان بريطانيان في البصرة بجروح طفيفة اليوم الأحد حينما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق. وكالة فرانس بريس نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية أن الجنديين كانا ضمن دورية عسكرية في جنوب غرب البصرة حينما انفجرت العبوة الناسفة. في سياق آخر ذكرت وكالة فرانس بريس أن عدد أفراد الشرطة العراقية الذين قتلوا في الهجمات التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون وأفراد الشرطة العراقية بلغ نحو 600 شرطي منذ إطاحة نظام الرئيس العراقي المعتقل صدام حسين. ونقلت الوكالة عن مشتاق فاضل آمر الكلية العسكرية العراقية أن أفراد الشرطة قتلوا أما في هجمات مسلحة تعرضوا لها أو خلال عملية قاموا بها بهدف اعتقال مجرمين. وفي رده على سؤال حول مدى ارتفاع نسبة الضحايا بين أفراد الشرطة قال مشتاق إن العدد ليس مرتفعا مقارنة بحقيقة أن العراق تحول بمجمله إلى ساحة رئيسة للإرهاب. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
أهلا بمستمعينا مع البرامج والتقارير المخصصة للساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، وكالمعتاد تتضمن عددا آخر من التقارير الغربية والمحلية، ونختتم الفترة ببرنامج من الأجواء العراقية. من الوكالات الغربية اخترنا تقريرا يقول فيه كاتبه: إن العراقيين شهدوا أول قطار يسير على سكة حديدية في بدايات القرن الماضي، لكن محطات القطار والسكك والعربات شهدت مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة انتهت بعمليات سلب ونهب واسعة النطاق. شيرزاد القاضي يعرض لتقرير تناول هذا الموضوع نشرته وكالة رويترز.
مستمعينا الكرام، استغرب العراقيون في بداية القرن الماضي واندهشوا مثلهم مثل بقية الناس عندما شاهدوا للمرة الأولى في حياتهم آلة ضخمة تمشي على سكة حديدية، وهي القطار أو الريل أو الشمندفر كما يسميه البعض في مناطق مختلفة من العراق. وحول القطارات وسكك الحديد العراقية كتب راجو غوبال كريشنان تقريرا بثته وكالة رويترز، تحدث فيه عن مشاهداته، حيث أشار مثلا إلى ما أصاب محطة الشيخ ضاري القريبة من بغداد من أضرار بعد أن سلبت محتوياتها الكهربائية وأثاثها، وتم تعطيم المحولات وآلات الربط والحواجز، إضافة إلى النوافذ التي تناثر زجاجها على أرضية الغرف. ويقول مسؤول المحطة هاشم شاكر إن النهابين حطموا ما لم يأخذوه في الصيف الماضي بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، مضيفا أنهم عراقيون لكنهم قاموا بتدمير العراق. ولفت هاشم شاكر إلى أن 6 قطارات كانت تمر بمحطته كل يوم، إضافة إلى العديد من قطارات الشحن والكثير من المسافرين. وفي أوائل القرن الماضي كانت القطارات تربط بغداد بإسطنبول، ومنها تتصل بقطار الشرق السريع أورينت إكسبرس الذي يصل إلى باريس ولندن. أضاف التقرير أن القطارات كانت رخيصة في العهد السابق وكانت تستخدم لأغراض عسكرية، لكن الخدمات تدهورت في سنوات التسعينات بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الأمم المتحدة. وقد خصصت السلطات المحلية في العراق مبلغا يصل إلى $500 مليار لإعادة بناء السكك الحديدية، بحسب التقرير الذي نقل عن جوردن مات المستشار الأمريكي لشؤون السكك في وزارة المواصلات العراقية. نقل عنه قوله إن الوضع الحالي يمثل الأساس الأول الممكن لتمشية الأمور. إلى ذلك يغادر بغداد في الوقت الراهن قطاران، أحدهما باتجاه الحدود السورية والآخر نحو مدينة البصرة، ويجري حاليا نقل بعض المواد أيضا مثل الفوسفات من منجم في مدينة عكاشات، وهناك خط أسبوع يربط بين مدينة الموصل ومدينة حلب السورية، وليست هناك حاليا قطارات تعمل بين بغداد والموصل لأسباب أمنية. وأشار التقرير إلى أن القطارات تعرضت إلى بعض الهجمات بغرض سلب المواطنين أو للتعبير عن الاستياء من الحكومة الجديدة، وتصل القطارات عادة إلى محطاتها قبل الغروب. وقال جوردن موت إن الأموال ستصرف على إصلاح وصيانة السكك الحديدية وشراء قاطرات جديدة وعربات شحن لنقل البضائع والوقود واستيراد أدوات احتياطية وأنظمة اتصال حديثة للسيطرة على حركة القطارات. وأضاف المستشار الأكبر في وزارة المواصلات أن بعض الأموال صرفت لإعادة تأهيل وتجديد المحطات الرئيسة في بغداد. مستمعينا الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ أواصل عرض ما ورد في تقرير لوكالة رويترز عن القطارات العراقية، حيث نقل كاتب التقرير عن دالة عبد الله وهي مواطنة عراقية اختارت أن تسافر بالقطار إلى مدينة الرمادي. نقل عنها أنها سعيدة لأن السفر بالقطار أكثر أمانا، مشيرة إلى أنها تخاف العبوات الناسفة التي تستهدف الأمريكيين والتي توضع على طرق السيارات على حد تعبيرها. وأشار التقرير إلى خطط لمد الخدمات إلى بلدان مجاورة مثل إيران وتركيا وموانئ سورية على البحر الأبيض المتوسط. إلى ذلك يعتز العراقيون بقطاراتهم ومحطاتهم ويتذكرونها بألفة ومودة. وقد تحدثنا مع كاتب عراقي بارز يعيش في العاصمة البريطانية لندن عن آرائه وذكرياته في هذا المجال. أستاذ خالد القشطيني، مرحبا.
أهلا بك أخي وأهلا بكل مستمعي هذه الإذاعة الفريدة.
أستاذ خالد، الموضوع اليوم حول القطارات العراقية، وتعرف السكة الحديد شلون كان لها دور في العراق، وبدت بالأوائل القرن الماضي وكانت موضع استغراب هذه الآلة الحديثة، وبعدين تطورت وصارت جزء من الاقتصاد العراقي، وأكيد أنتوا عندكم في الذكريات حول هذا الموضوع وآراء بالنسبة إلى ما كان وإلى ما ممكن أن يصير في المستقبل. ممكن أن نتحدث مستمعينا حول هذا الشيء؟
القطارات في العراق لها مكانة خاصة في الفولكلور العراقي، بالحقيقة في الأدب العراقي أيضا. أنا روايتي الأخيرة من جد لم يجد بالحقيقة تذكر كثير من أحداثها في القطار من بغداد إلى كركوك. بطل الرواية يكون مسافر ويلتقي بامرأة وتترتب عليها حبكة الرواية، فكثير من أحداثها تجري في القطار. ومثل ما نعرف مظفر النواب أشعار الشعبية في ديوان الريل وحمد، يعني هذه من أروع قصائد، كانت القصيدة التي يصف فيها امرأة راكبة بالقطار وتمر من بيت قرية حمد وتتذكر حبها وعلاقتها به. فله دور كثير في تذكر كانت أغنية شعبية في ذاك الحين أيضا، ذبني القطار بليل بليل أنشد ودور، لأن هذا جو القطار كان في الجنوب، تركبه ويوصل في محطة صغيرة وتنزل من عنده والدنيا كلها حولك ظلام، ما تعرف وين تروح وين تندل دربك، وخاصة إذا أنت عندك موعد غرامي مع واحدة تحبها. فدائما أثار شجون وأفكار وعواطف الشعراء والمطربين، فله مكانة كبيرة في أدبنا. أطرد الرصافي احنا خلينا نذكر له قصيدة أيضا في هذا الموضوع، وقاطرة ترمي الفضاء بدخانها وتملأ صدر الأرض في سيرها رعبا. نعم، فله مكانة كبيرة في تاريخنا، وكلنا الذين عشنا تلك الفترة، فترة القطارات البخارية، لنا ذكريات فيها، أيام سفرات المدارس وأيام الذهاب في إجازة وعطلة وإلى آخره. فالقطار له هذه المكانة في ضمير الشعب العراقي. طبعا هذه تترتب عليها نتائج اقتصادية، وهو أن السكة الحديدية هي بالحقيقة الأساس الرئيسي للحركة الاقتصادية والنقل والتجارة والصناعة وكل النشاط الاقتصادي في البلاد. العراق بلد الاستعمال الطرق به كان صعب، لأنه ما كانت عندنا طرق مبلطة، وكان لما تمطر الدنيا فالطريق يصبح وحل، السيارات ما تمشي به، فلهذا كان القطار هو الوسيلة الأساسية للنقل وما زال.
أتذكر القطارات كانت تطول فترة إلى أن توصل مثل من بغداد للبصرة، بس مع ذلك كان الناس يتسلون، أكو شايتشي أو أحيانا هذا الجيمر اللي يأكلوا الصبحيات في هذه المدينة أو تلك، تصفي على الموضوع فتبهجة وخصوصية، إضافة إلى قضايا الشحن ونقل البضائع وغيرها، ووسيلة للاتصال بين الناس كانت.
صحيح، هو يربط الوطن، لأنه المدن إذا ما ترتبط مع بعضها البعض فكيف هذا يكون وطن متحد؟ فبغداد والبصرة مثلا بها قطارين كان يوميا، واحد سريع واحد بطيء، فأهل البصرة يشعرون بانتمائهم وارتباطهم ببغداد، وأهل بغداد يشعرون بارتباطهم بالموصل، وهكذا. هذه السكك هي شرايين البلاد، مثل ما شرايين الجسم تخليك تشعر أن هذا جسمك هو كيان واحد. لها دور نفسي في نفوس المواطنين، من حيث أنهم يشعرون بوحدة الوطن عندما يشوفون القطارات هذه تجري بين المدن المختلفة.
أستاذ خالد، القطارات والسكك والمحطات بالسنوات الأخيرة تعرف تعرضت إلى صعوبات جمة مالية وغيرها، وبعد الإطاحة بالنظام قسم من النهابين أيضا أخذوا ما تبقى من بعض المحطات، وهناك نية لإعادة تحديث هذه القطارات، وطبعا تتعلق بجملة من الأمور، بس هذه راح تربط العراق مو فقط داخل المدن العراقية، لربما في المدن المجاورة ومدن تقع على البحر الأبيض وغيرها. كيف تشوف العصر القادم للقطارات؟ هل هناك عصر جديد يمكن أن يساهم به القطارات؟
هذا لا شك فيه. بالحقيقة الآن هذه موجة عالمية، ليس في العراق فقط وإنما في الغرب أيضا، لأنه السيارات والطيارات أخذت الصدارة في الأيام في السنوات الأخيرة، لكن الآن بدأوا الناس ينتبهون أنه هذه كانت بالحقيقة مبالغة في دور السيارات والطيارات. السكك الحديدية عنصر أساسي، أولا لأنها اقتصادية، فالوقود اللي يستخدم القطار أقل من الوقود اللي تستخدم السيارات والطيارات، وبعدين أيضا تكون مفيدة للبيئة لأنه القطارات ما تلوث البيئة مثل ما تلوثها السيارات، وأأمن على السفر لأنه يعني لما تركب قطار أنت الآن من بغداد إلى الموصل تشعر بأنك أمين، لكن لما تركب سيارة يعني إيمانك شوية بالسلامة يضعضع، تبتدي بها تقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل هو الله واحد إلى آخره، لأنه يمكن في طريق خلف عارض يحصل أمامك، السيارة تنكسر اصطدام ما أعرف إيش، تسحق لها طفل. فالقطار وسيلة أمينة للسفر والإنسان يقدر يطمئن عليها. وبعين الوقت أنا أحب السفر بالقطار لأنه أحيانا أضايق من القعدة، إذا سفرة طويلة 4-5 ساعات أنت قاعد بالسيارة تزهق، لكن بالقطار تقوم تتمشى تنتقل إلى عربة أخرى، تروح للمراحيض إذا تقضي الحاجة مثل ما تفضلت، تطلع سندويشات، تشتري أشياء في طريقك. في القطارات الحديثة فيها حانوت، فيها حوانيت، وفيها مطاعم تروح تتعشى تتغدى تشتري سندويشات، فيها راحة أكثر بكثير. ولهذا يعني مستقبلها بالنسبة للعراق مضمون وشيء ضروري أيضا، يعني مثل ما أنا قلت لأنه هذا يربط المدن مع بعضها البعض ويربطنا بالعالم الخارجي أيضا. يعني أنا سافرت من بغداد إلى لندن مرتين بالقطار عبر تركيا، نعم. على تلكوشك اسطنبول وإلى أوروبا. فالسكة الحديدية شيء ضروري إحياء وتوسيع وتحسينه.
أستاذ خالد القشتيني شكرا جزيلا على هذا الحديث.
مرنا بكم حمد وإحنا بقطار الليل وسمعنا دقيق هوى وشمنا
ما زلنا سيداتي وسادتي نتابع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، حيث لفتت وكالة غربية إلى أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ بدء العمليات العسكرية في آذار الماضي قد تجاوز الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في نزاعات إقليمية حدثت في العقود الأخيرة، في حين نقلت خدمة نيويورك تايمز عن مصادر عسكرية أمريكية أن منفذي الهجمات ضد قوات التحالف طوروا أسلوبا جديدا في تنفيذ الهجمات. كفاح الحبيب أعد أرضا لهذه التقارير.
مستمعي الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا بكم. يتزايد حجم الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمريكية في حربها التي تخوضها حاليا في العراق، ومع تخطيها عتبة 500 قتيل تكون هذه الحرب أكثر حروب الولايات المتحدة فتكا بالأرواح منذ حرب فيتنام. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقول في تقرير لها بثته اليوم إن هذه الخسائر بإمكانها تعزيز حدة الانتقاد الشعبي لعملية الاحتلال الأمريكي للعراق، وبالتالي تزويد الديمقراطيين بذخيرة حية كانوا يبحثون عنها كي يتغلبوا على الرئيس جورج بوش في انتخابات تشرين الثاني المقبل. وتشير الوكالة إلى ما يجده بعض المحللين من أن حجم الخسائر المتمثلة بالخمسمائة قتيل قد يكون سببا عرضيا، لكن جهود إدارة بوش في الذهاب إلى الأمم المتحدة بهذه السرعة وطلب مساعدتها في المساهمة بتحمل عبء عملية إحلال السلام في العراق وتخليص القوات الأمريكية من ورطة عسكرية وسياسية قد تكون لها تأثيرات أقوى. وتنقل الوكالة عن مايكل دونافان من مركز المعلومات الدفاعية في واشنطن اعتقاده إن هناك إدراكا لدى الإدارة مفاده إن من غير الممكن ازدياد هذا النوع من الخسائر بشكل غير محدد إذا ما أرادت الإدارة المحافظة على الدعم المقدم للحرب. وتلفت الوكالة إلى أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق منذ بداية العمليات العسكرية في آذار الماضي قد تجاوز حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في نزاعات إقليمية عديدة نشبت في العقود الأخيرة في لبنان والصومال وبنما وغرينادا وكوسوفو وأفغانستان وحرب الخليج الأولى. وإن أغلب الخسائر البشرية التي وقعت نتيجة معارك حربية أو غير ذلك حدثت بعد أن أعلن بوش نهاية العمليات العسكرية الرئيسية في الأول من آيار الماضي. وتقول وكالة أسوشيتد بريس في تقريرها إنه على الرغم من أن ليس لدى الأمريكيين أي رغبة في خوض حروب دموية في مناطق بعيدة إلا أن محللين يجادلون في أن الخسائر الأمريكية في العراق لم تصل بعد إلى تلك الدرجة التي تثير فيها ردود فعل سلبية على المستوى الشعبي ضد التورط الأمريكي في هذا البلد. وتنقل الوكالة عن لورنس جاي كورب نائب رئيس مجلس العلاقات الخارجية قوله إن الرقم 500 كان عتبة رمزية، فربما يوجد العديد من الناس الذين لم يكونوا منتبهين في الأسابيع الأخيرة سيقولون أعتقد أننا كنا في صورة أفضل من هذا، أو ما الذي يحدث الآن، أو لا أجد أن ذلك سيؤدي إلى المطالبة بالانسحاب أو ما شابه ذلك. ويتفق دونوفاني حول هذه النقطة مشيرا إلى أن غالبية الأمريكيين ما زالوا يبدون معتقدين أن مواطنيهم يموتون في العراق من أجل قضية يقام لها وزن كبير، فالرقم 500 قد لا يكون رنانا بشكل يمكن أن يحدث هبوطا حادا في مستوى المساندة الشعبية للحرب. وتقول الوكالة إن القادة العسكريين الأمريكيين في العراق يرفضون أن يكون تصاعد الخسائر البشرية سببا في إضعاف المعنويات في صفوف الجنود الأمريكيين، لكن بعضا من المرشحين الديمقراطيين 8 للانتخابات الرئاسية قد يركزون الانتباه حول هذا الموضوع أملا في حصد المزيد من التأييد. وأول اختبار لهذا النوع من العمل السياسي سيكون في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الذي سيعقد في ولاية أيوا يوم غد الاثنين. من جانب آخر، نشرت خدمة نيويورك تايمز الإخبارية تقريرا تنقل فيه عن مسؤولين كبار في العراق ومنطقة الخليج أن دراسة سرية أعدها الجيش الأمريكي عن الطائرات المروحية التي تم إسقاطها في العراق أظهرت هذه الدراسة أن منفذي الهجمات قد استخدموا على نحو متزايد وسائل وأسلحة متطورة بضمنها صاروخ متقدم الصنع واحد في الأقل لمهاجمة الطائرات الأمريكية. وينقل التقرير عن مسؤولين عسكريين مطلعين على تلك الدراسة قولهم إن منفذي الهجمات أثبتوا مهارة وخبرة في استخدام القذائف الصاروخية والتي هي أسلحة تصويب وتسديد، وصواريخ أرض جو التي تعمل بالجذب الحراري والتي تتطلب عمليات صيانة وخبرات أكبر. ويضيف المسؤولون إن هذه الدراسة أثبتت أنه ليس هناك نوع محدد من الطائرات المروحية يكون الأكثر عرضة للإصابة بالصواريخ أو الأكثر حماية ضدها، إلا أن فريق الدراسة أوصى بإحداث تغييرات محددة من شأنها أن تساعد الطيارين على تجنب النيران الأرضية، لكن التغييرات في السابق اشتملت على تسيير أغلب الرحلات الجوية ليلا مع إطفاء أضوية الطائرات لتفادي عمليات الكشف. ويشير التقرير إلى أن الدراسة تم إجراؤها قبل إسقاط المروحيات الثلاث الأخيرة التي عززت ما خلص إليه فريق الدراسة ورفعت المخاوف من أن المهاجمين يقومون بدراسة دقيقة لأساليب الطيران التي تتبعها المروحيات والطائرات الأخرى. ولهذا فقد أمر ليتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق بإجراء دراسة شاملة لجميع حوادث الإسقاط التسع التي تعرضت لها المروحيات الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى تحديد اكتشاف مقلق يتمثل في أن المهاجمين قد استخدموا في إحدى الحوادث في أقل تقدير صواريخ SA-16 المحمولة على الكتف والتي تحتوي على أنظمة توجيه أكثر صعوبة في المقاومة من صواريخ SA-7 والقذائف الصاروخية، وهي الأنواع التي استخدمها المهاجمون في تنفيذ بقية الهجمات. ويفيد التقرير أخيرا أن مسؤولين عسكريين يعتقدون أن تشكيلة من عناصر الجيش العراقي السابق ومن قوات الأمن الخاص ومن المحتمل أن تضم مقاتلين أجانب أيضا هي التي تقوم بتنفيذ الهجمات ضد المروحيات الأمريكية.
عودة أخرى إلى مراسلين المحليين، ففي بغداد حدث انفجار بالقرب من وزارة التخطيط العراقية أدى إلى مقتل العديد من العراقيين. واعتبر رئيس تحرير جريدة النهضة الدكتور جلال الماشطة أن هذه العملية إرهابية الهدف منها زعزعة الاستقرار في العراق. فلا حسن أجرى هذا الحوار مع الماشطة.
بعد انخفاض ملحوظ في الهجمات التي تطال عدد من المؤسسات المدنية والعسكرية وحتى الهجمات على الدوريات الأمريكية، كان انفجار صباح هذا اليوم بالقرب من وزارة التخطيط العراقية وسط بغداد، والذي راح ضحيته العديد من العراقيين. فهل يعني أن المهاجمين اتجهوا نحو العمليات النوعية والتي تلحق خسائر أكبر في الأرواح؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى تخص الشأن العراقي توجهنا بها إلى الدكتور جلال الماشطة رئيس تحرير جريدة النهضة.
أولا أنا لا أقيس الانحسار والزيادة بعدد العمليات، الذي يهمني أن هناك عراقيين يموتون، وعملية اليوم هي عملية إرهابية أدت إلى مصرع أعداد من العراقيين المدنيين الذين كانوا ذاهبين للعمل. هل يمكن أن نعتبر مثل هذه العملية عملية نوعية؟ كلا بالتأكيد. أنا أعتقد أن الأرض التي يمكن أن تقوم عليها عمليات عنف غير متوفرة حاليا، إذ أن هناك اتفاقا بين مجلس الحكم وسلطة الائتلاف على تسليم السلطة إلى الجانب العراقي. إذن ما هو الهدف من المقاومة؟ هل هناك مقاومة من دون هدف سياسي، من دون غطاء سياسي؟ لا يوجد مثل هذه المقاومة. بالتالي أنا أعتقد أن من حقنا أن نقول أن الهدف الحقيقي هو إثارة الفوضى وزرع الشقاق وقتل المزيد من العراقيين في هذه العمليات. في كل الأحوال أنا أعتقد أن هناك انحسارا بالمعنى العددي، ولكن الانحسار الأهم هو في الغطاء الشعبي لهذه العمليات. هذا الغطاء غير متوفر أو أنه ينكمش شيئا فشيئا.
دكتور جلال، هل تعتقد أن هنالك أيدي خارج العراق؟ اليوم سمعنا أن عدد من النشطاء السوريين في داخل سوريا يدعون لدعم المقاومة داخل العراق.
أنا لا أملك معلومات محددة، ولكن هناك افتراضات بأن هناك دعما خارجيا، وعلى الأقل رأينا مثلا قبل أيام مظاهرة خرجت من قبل الإخوة الأردنيين والفلسطينيين، وبعضهم منهم كانوا يحملون صور صدام حسين. ما هو الجامع بين القضية الفلسطينية وصدام حسين؟ صدام حسين هو أكثر من أساء إلى القضية الفلسطينية. وجود مثل هذه النزاعات التي تغذى من قبل أوساط كانت مرتبطة بالنظام السابق وكانت تعتاش على أموال نفطنا، النفط العراقي، بالتأكيد أن هذا يؤدي إلى أن يدفع بعض قصيرين عن الحديث عن مجابهة مع الإمبريالية الأمريكية أو ما إلى ذلك. المهم بالنسبة لنا كعراقيين أننا نموت هنا، أن نقتل، أن يقتل أبناؤنا، أن تستباح بيوتنا، هذا ما لا نقبل به. نحن لا نقبل بالاحتلال قطعا، جميعا لا نقبل بالاحتلال، لكن لا نقبل بموت عراقيين. إذن ينبغي أن نعمل كعراقيين يدا واحدة من أجل إنهاء الاحتلال، ولكن عبر الاتفاقات مع سلطة الائتلاف، وهذا ما دعت إليه المراجع الدينية إضافة للمراجع السياسية.
نعم، ما دمنا قد تحولنا إلى موضوع المراجع الدينية وموضوع انتقال السلطة، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية ستوافق على ما طرحه السيد السيستاني بشأن الانتخابات؟
بعد لقائه بالرئيس جورج بوش، ذكر السفير بول بريمر رئيس السلطة المدنية في العراق أن واشنطن يمكن أن تعيد النظر في الاتفاق الموقع مع مجلس الحكم في شأن نقل السلطة، وربما ألمح إلى النظر في إجراء انتخابات محلية. أعتقد أن حلا وسطا يمكن التوصل إليه من أجل إضفاء المزيد من الشرعية على عملية اختيار انتقاء أو انتخاب سميها كما شئت المجلس الوطني التشريعي، وربما مثلا يصار إلى انتخابات جزئية في المحافظات أو على صعيد المجالس البلدية. أعتقد أن حلا وسطا يمكن التوصل إليه، وأنا أتوقع الكثير من الاجتماع الذي سيعقد في نيويورك يوم الاثنين بين رئيس مجلس الحكم دكتور عدنان الباتشي والوفد مجلس الحكم والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
دكتور جلال، ذكرت أن دكتور عدنان الباتشي وسيجتمعون في الأمم المتحدة، هل تعتقد أن الباتشي قد حمل وجهة نظر السيد السيستاني وفيها بعض المرونة؟
معروف أن الدكتور الباتشي كان قد اجتمع إلى سماحة السيد علي السيستاني في النجف الأشرف وأجرى معه مباحثات مطولة حول الموضوع. واضح أن الدكتور الباتشي بوصفه رئيسا لمجلس الحكم ينقل آراء مختلف الأطياف العراقية بما فيها مجلس الحكم والمراجع الدينية ليضعها على طاولة البحث أمام الأمين العام للأمم المتحدة. واضح أيضا أن الباتشي لا يمثل نفسه فقط، بل هو عمليا الرئيس الفعلي للدولة حاليا، وبالتالي فإن النقاش سيكون باسم العراق ككل وليس باسم جزء منه أو طرف مهما كان مهما.
كان هذا اللقاء مع الدكتور جلال الماشطة رئيس تحرير جريدة النهضة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، رفضت العديد من المنظمات والتجمعات النسوية في العراق القرار 137 الذي أصدره مجلس الحكم في 29 من الشهر الماضي، وألغى بموجبه القرارات السابقة التي تتعلق بقانون الأحوال المدنية. من الشخصيات القضائية التي تحدثت عن هذا القرار القاضية زكية إسماعيل حقي المستشارة في وزارة العدل العراقية، حيث اعتبرته إجحافا بحق المرأة.
هذا القرار يقول انه تطبق احكام الشريعه الاسلاميه فيما يخص يعني شو اسمه الزواج، الخطبه الاهليه، اثبات الزواج، زواج الكتابيات، حقوق زوجيه من مهر الخلع، هاي الاشياء، الحضانه، النفقه، الاصول، الفروع، يعني هاي يقول وكافه المحاكم الشرعيه. يعني هذا خلف الالتباس وغموض بهالقرار، شنو تطبيق احكام الشريعه الاسلاميه فيما يخص الزواج وكافه المحاكم الشرعيه؟ هل أن هالواو المعطوفة على إيش معطوفة؟ هل هنالك مجالس أخرى للشرع ستعقد إلى جانب المحاكم الشرعية لكي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية؟ وهي أساساً الشريعة الإسلامية هي مطبقة، والشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون عندنا في العراق، وإحنا بلد إسلامي. وأيضاً قانون الأحوال الشخصية اللي صدر رقم 188 لسنة 59 صدر في بعد ثورة تموز، كان كل لجنة قانونية من قضاة ومحامين مؤهلين قاعد صدروا هذا القانون، أخذوه من أحسن ما في المبادئ، يعني جمع به المبادئ الشرعية الأكثر ملائمة لروح العصر، أخذوه من المذاهب الإسلامية كافة وخاصة من المذهب الجعفري. يعني خص مثلا بعد ما عدنا نشوف الطلاق بالثلاثة، يعني واحد يحلف يلقي يمين الطلاق على زوجته والأسرة في الشرد.
زكية، إذا تسمحين، تعتبرين حاليا الطلاق يتم بالقسم يعني حسب هذا القرار الجديد؟
هو هذا القرار لا إن شاء الله هذا ما يصير إلا على يعني على أجساد العراقيات يموتون، يلا هذا يقبلون يصير مرة أخرى. احنا ما صدقنا، الأسرة العراقية كانت تعاني من تنوع مصادر الفتاوى وتعدد الاجتهادات واختلاف الأحكام، هل العائلة العراقية غير مستقرة؟ هذا قانون الأحوال الشخصية، هذا يطبق على الأسرة المسلمة وغير المسلمة في العراق. يعني عندنا محاكم المواد الشخصية اللي هي خاصة بالملة الثانية احنا نسميهم، اللي هم اليهود والنصارى والصابئة، زين هذولا أيضا يطبقون قانون الأحوال المدنية اللي هو الشرعية أحوال يعني في قانون الأحوال الشخصية اللي هو يعني يخص يعني اللي ماخذ مبادئه من أحسن ما في الفقه الإسلامي فيما يخص المعاملات. وطبعاً التسعين يعني هذا القانون صدر في وقته مستند إلى الدستور العراقي. أما هالقرار يعني مجلس الحكم ما يملك صلاحية تشريعية، فهذا القرار هو ضعيف أساساً، فما ممكن الآن ما بتلق ترجع قضية الطلقات بالثلاثة أو بالمية، هاي كلها ما تنحسب.
سيد زكية، فيما يخص مثلا حضانة الأطفال، يعني حسب هذا القرار الجديد في حالة التفريق، يعني في حالة الطلاق، من يتحمل حضانة الأطفال؟ يعني أكو وضوح بالقرار حول هذا الموضوع؟
نعم، يعني تعرفين وهي هاي يعني اللي يخوف أنه هذا، يعني الحقيقة الحمد لله اللي لسه هذا القرار رح يوقف وبرايمر ما يوقعه، وإحنا الحقيقة ممتنين جدا للإخوان اللي في مجلس الحكم اللي هم رفضوا أن يوقعون هذا القرار، فهو صدر بأغلبية ضئيلة 10 مقابل 10، والبقية كانوا 6 صالحين يعني فترة الظهر خلال 5 دقائق يعني هذا تم إقراره. ولهذا حتى القرار من جاء يعني ركيك في صياغته القانونية، ركيك يعني بارتباك وبغموض من نفس ماله. فالآن بالنسبة للحضانة مثلا، قانون مال الأحوال الشخصية اللي عندنا قبل طبعا بعض المذاهب الإسلامية الحضانة للولد 2 سنين وللبنية 7 سنين وبعدين الأب ينتزعها يعني مهما كان، بينما هسه الموضوع مو هالشكل. الحضانة تصير بالنسبة للأم هي الحاضنة الأصلية وما حد ينازعها، خاصة إذا توفى زوجها في الحضانة، لا من الرجال ولا من النساء من أهل الزوجة، ما حد ينازعها في حضانتها. ولكن حتى سن الحضانة ارتفع إلى 10 سنين، وبعد 10 سنين القاضي يعني من حق القاضي بناء على طلب الأم أنه يمدد إلى 15 سنة، ومن يصير ذاك المحظون يصير عمره 15 سنة يسألوه يخير هل تقبل تعيش ويا أبوك أو تقبل تعيش ويا أمك، فهاي المسألة. أما بالنسبة إذا الأب ميت فحضانة الأم تبقى إلى أن يبلغ سن الرشد اللي هو 18 سنة، وما حد ينازعها في حضانتها للأطفال لأطفالها. فأكو أشياء كثيرة حبيبي، لو نجي هسه مثلا عقد الزواج بحد ذاته هو حكم قابل للتنفيذ. زين، هذا عقد الزواج شو نسوي في حالة الزواج المنقطع أو ما يسمى المتعة؟ هي الحقيقة المتعة ليست حرام، لكن أساليب استخدامها تجلب الكوارث على الأسرة العراقية المسلمة. مثلا ما هو موقف الزوجة عند إنكار الزوج للزواج أو ما يترتب على الزواج من آثار ومنها نسب الأولاد مثلا. وهناك أيضا مذاهب إسلامية شفت أن يتزوج الرجل يعني مثنى اللي يعني 2 يحسبها 2 وثلاث يعني جمع ويا الاثنين 3 صار 5 ورباع ضافلها 4 يعني 9. تصوري يعني مثنى وثلاثة ورباع بهالشكل يفسروها مثلا. بينما القانون حدد الزواج لواحدة بس، يمكن في حالات خاصة الزواج من ثانية بعد موافقة الزوجة الأولى والملاءة المالية وموافقة القاضي. أكو شروط مثلا يجوز الزوجة مريضة، يجوز يعني القانون يعني خلى إطار. ولا تنسين يعني إحنا عندنا التنظيم هو مبدأ إسلامي، والإسلام هو وضع الأسر لكل فعالية من الفعاليات الاجتماعية.
فيما يتعلق بالميراث، يعني إذا طبقت الشريعة الإسلامية فبالميراث يعني الرجل يأخذ حظ الأنثيين.
حبيبتي بالنسبة للميراث مثلا الميراث القانون أخذ بالفقه الجعفري، يعني البنت هي تأخذ كل تركة أبوها المتوفى بعد أن طبعا يدفع الثمن مال أمها، وإذا عند أبوين الأبوين يأخذون إرثهم، يعني البنت هي تأخذ كل التركة. بينما في مذاهب أخرى، أصلا بعض المذاهب حتى ما تورث البنت، وفي مذاهب أخرى يجي عاصب يعصب البنت يدخل وياها يأخذ نص التركة. من هو العاصب؟ هو اللي يتصل بالميت بحلقة كلها ذكور، يعني جدها وما على ابن عمها ابن عمومتها. يمكن هذا الشخص اللي جاء شاركها الهلبنية بالتركة يمكن يعني أسوأ العلاقات كان عنده ويا الميت، وكان عنده قطيعة وياهم، بس على غفلة تجي له نص التركة كهدية مثلا. فأكو يعني كثير من الأشياء احنا عندنا الان قانون موحد للاحوال الشخصيه، والان الحقيقه اكو تيارات خطيره يغذيها اعداء العراق واعداء شعبه اللي يعملون في الخفاء ضد وحده العراقيين ووحده وطنهم بهذا في التاريخ العصيب.
أعزائي، بعد أن اطلعنا على بعض التعديلات التي جاء بها القرار 137 الصادر من مجلس الحكم فيما يخص عقود الزواج والتفريق الشرعي والعدة والرضاعة والحضانة ونفقة الزواج والوصية والميراث، استطلع مراسلنا في بغداد عماد جاسم أراء عدد من المشاركات في التجمع النسوي الذي أقيم قبل يومين، حيث طالبنا المجتمعات بتغيير هذا القرار من خلال ورقة عمل قدمت إلى مجلس الحكم. السيدة روناك خان اعتبرت هذا القرار غير منصف بحق المرأة.
احنا قراراتنا متحررة اكثر من هاي، بس احنا جينا على مساندة هذول الجماعة، يعني جماعة العراقيات.
اذا هو رفض للقرار وكتابة ورقة عمل جديدة من اجل التصحيح في القرارات القديمة.
طبعا اني بالنسبة لي وبالنسبة مركز مالتنا مركز الاعلام النسائي نرفض رفضا باتا وما نقبلها، واصلا عيب بهالزمن يطلعون هاي القرارات. اعتقد احد ما يقبل هاي القرارات.
انت تجدين بهذا القرار اجحاف بحق النساء بشكل عام؟
طبعا اجحاف بحق النساء بشكل عام، ورجعنا الى الوراء بمدد 100 سنه، لهذا ما اقبل، شلون اقبل؟
اذا توحدت اصوات النساء بشكل كامل من اجل رفع توصيات جديده؟
اكثريتنا وتقريبا يعني كلتها متوحدين على نفس القرار.
هل تتفائلون بانه تجد اصواتكم مكانها في مجلس الحكم؟
لازم، مو بس قضية التفاؤل، لازم. احنا لما حكينا ولما طالبنا هم يتراجعون من قرارهم.
يعني ورقة العمل ستقدم الى مجلس الحكم من اجل مراجعة القرار من جديد، وخرجتم بتوصيات قانونية جديدة.
اني كنت اقترح مو بس فد ورقة الى رئيس مجلس الحكم، الى كل اعضاء، كل واحد لازم بيدها ورقة وننطيهم ونقول يعني احنا نرفض هاي القرار ونطلع بالتوصيات، توصيات زينة ولصالح المرأة. واحنا ليه سنريد تغيير قانون الأحوال الشخصية؟ أشوفهم مش يعني قلبوا المسألة.
أغلب القرارات تؤكد على موضوع قانون الأحوال الشخصية،
وإحنا مراضين القانون الأحوال الشخصية، أشوفهم مراضينهم، لكن إحنا بغير معنى مراضين. لازم يتغير قوانين مع الأحوال الشخصية، لأن إحنا يمنا بكردستان بدلنا لفقرتين من قانون الأحوال الشخصية، يعني بدلنا هاي الفقرتين 59.
هذه الفقرات ماذا تخص بالذات؟
هاي الفقرة أكو يعني الرياجين لما يقتلون النساء بواسطة بهاي الحساب، يعني غسل العار، احنا نرفض هاي. وذاك الوقت كان لما يطلع ما يحسبون هذا قاتل، لكن هسا محسوب عليه كقاتل وكمجرم بحق النساء.
أما رئيسة تجمع نهضة المرأة زكية خليفة فاعتبرت أن هذا القرار يكرس الطائفية في العراق.
فوجئنا من قبل مجلس الحكم أصدر قرار مجحف بحق المرأة، وهو يدعو إلى جميع المسائل اللي تخص المرأة من زواج إلى طلاق إلى غيره حسب الشريعة الإسلامية وحسب المذاهب، وهذا يكرس الطائفية ويؤذي المرأة ولا يعطيها أي مجال أن تمارس حقها. على هالأساس هذا إحنا هسه رايحين نعتصم ونحتاج ونطالب من مجلس الحكم يسحب قراره، وشكرا.
يعني هذه التجمعات النسائية اتوحدت على هذا الصوت؟
الآن إحنا تجمع عام، يعني انضم مختلف الشرائح النسائية، وأغلب تقريبا المنظمات متمثلين بهذا التجمع من كل بغداد طبعا، وعندنا ايضا وفود جايه من المحافظات الجنوبيه والوسط والفرات كلها ايضا جايه.
هل تتفائلون بان تجد اصواتكم مكانها في مجلس الحكم؟
نحن بعد ان سقط النظام الدكتاتوري وانتهت الالام بالنسبه لشعبنا، كانت كل القوى الوطنيه الموجوده بالبلد تنادي بحريه المراه وبمساواتها مع الرجل وبأخذها مكانتها في المجتمع، ولكن بدأ هذا بعد أن بدأ الفرز بدأت المسألة تأخذ تضعف تدريجيا. فعلى هذا الأساس احنا نعتقد انه بما انه هو مجلس الحكم هو مالتنا وهو منا ايضا لابد ان ياخذ برأينا.
كما شاركت في هذا التجمع وفود المنظمات النسائية في المحافظات، وقالت احدى عضوات جمعية العطاء الخيرية في البصرة:
انا امثل جمعية العطاء الخيرية في البصرة، اسمي عهود الفضلي وصحفية واعمل في الامم المتحدة. وسبب مشاركتنا اول شيء نرفض القرار 137 رفض قاطع، وراح نسوي مظاهرة واعتصام وبنفس الحقوق. احنا نرحب بكل تجمع كان نسوي او كان تجمع على مستوى العراق للنهوض والرقي بواقع الانسان العراقي، ليس المرأة فقط. واذا طالبنا بعدالة او مساواة لا يعني ان نطالب بعدالة ومساواة تدخل ضمن الدين، وانما نطالب بعدالة ومساواة للانسان الاصلح انه ياخذ حقه، هذا فقط، وان شاء الله يتحقق الشيء اللي نريده.
كما عبرت ممثلة المجلس الاعلى للمرأة العراقية عن رفضها للقرار 137 قائلة:
هو رفض قرار 137 الصادر من مجلس الحكم في 29/12 اللي هو يثبت على أنه الشريعة الإسلامية هو أساس القانون المدني العراقي أو القانون العراقي. نرفض هذا القرار ونعتصم ونريد من مجلس الحكم ومن السفير بريمر عدم التوقيع عليه. الشغلة الثانية اللي هو تفعيل دور المرأة سياسيا في العراق. كما تعرفون أنه مجلس الحكم أقر برنامج جديد هو تشكيل مجلس وطني عراقي قبل نهاية حزيران، فمع الأسف نحن أصبنا بخيبة أمل في أول تجربة سياسية عندما اختاروا نساء لمجلس الحكم 3 فقط من بين 25، ولم يسألوا رأي المرأة العراقية القياديات العراقيات في ذلك. فلا نريد تكرار التجربة هذه، فنريد دور حقيقي وفعلي للمرأة في مجلس الوطن العراقي الجديد إن شاء الله.
طيب يعني أنتم رفضتم القرارات السابقة، هل قدمتم قرارات جديدة أو استحدثتم جوانب قانونية جديدة في هذه القرارات؟
كلا، ليس من حق مجموعة أو تجمع معين إثبات قرار على الشعب العراقي. نحن نقول يجب أن تشارك المرأة في صياغة القرارات والقوانين، وهل هذا نطلب مشاركة المرأة في مراكز القرار في العراق؟ مراكز القرار هي اللي تطلع بها القرارات، ولكن مع الأسف يطلع قرارات ما بها صوت المرأة أو لا يسمعها أو يهملون ويهمشون دورها كما تم تهميشها في دور في الحكومة السابقة أو في عهد نظام البائد. ولهذا نحن لا نريد نحن نطلع بقرار معين أو قانون ينظم حياة الاجتماعية وحياة الأسرة في العراق. نحن نريد المشاركة في اللجان المنبثقة من مجلس الحكم اللي تطلع بها قرارات تخص الأسرة العراقية والمجتمع العراقي والمرأة العراقية بالذات.
سيداتي وسادتي، تابعنا معا تقريرا حول القرار 137 الصادر من مجلس الحكم ويتعلق بقانون الأحوال الشخصية والصادر في 29 من الشهر الماضي، وأدعوكم الآن لمتابعة ما تبقى من فقرات منهاجنا لهذه الفترة. نتوقف أعزائي قليلا مع أجواء الغناء التراثي الأصيل ومقام الحكيمي من خلال حلقة معادة من برنامج من الأجواء العراقية، أعداد وتقديم خضير الشايع.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحلقة نصل إلى المحطة السادسة
عند مقام الحكيم في الفصل الخامس لفصول المقام هو فصل الحسيني. ومقام الحكيم اسم على مسمى الحكيم أي الطبيب، ذلك لأن مؤلفه في القرن التاسع عشر كان يصفه لمداواة العديد من الأمراض، حيث أثبت أن المقام العراقي هو أضخم من موسيقى وأكبر من غناء وأوسع من قراءة، فهو يداوي العليل كما يشير إلى ذلك الأستاذ الكبير عبد الكريم العلاف. مقام الحكيم والأستاذ حامد السعدي.
بابك ولا واحد سأل منهم لنا بروايك واي وتواي أخت جشم مدل بجايا يا 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 يا
تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.